الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وشروط السعي النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وشروط السعي النية. النية شرط في كل عمل، في كل عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ويراد بالنية عند الفقهاء ما تتميز به الأعمال، ما يتميز به فرض عن فرض أو فرض عن نفل. الذي يميز ذلك النية. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال رحمه الله: وتكميل السبعة.
وتكميل السبعة هي الأشواط، لأن السعي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. تبدأ الأشواط السبعة بالصفا وتنتهي بالمروة، فمن شروط السعي تكميل السبعة، أي أن يأتي بالأشواط السبعة كاملة. جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فأتى صلى الله عليه وسلم الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. الحاصل أن السعي سبعة أشواط لا بد أن تكمل. نعم.
قال رحمه الله: والابتداء من الصفا.
قال: والابتداء من الصفا. مر معنا في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا وتلا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. فالابتداء من الصفا. ولو أن شخصا بدأ السعي من المروة، فإن الشوط الذي بدأه من المروة لا يحتسب ولا يعد شوطا، وإنما يعد من السعي ما كان من مبتدئه الذي هو الصفاء، أن يبدأ بها كما بدأ الله عز وجل بها. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
قال: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لأن هذا مقصود الحج وجميع أعماله، مقصود الحج هو إقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله سبحانه، لأن مقصود هذا مقصود الحج إقامة ذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي أن هذا هو مقصود أعمال الحج، أن من أجل أن تقام أو أن يقام ذكر الله عز وجل. ولهذا يستحب للحاج أن يعنى بعمارة حجه بكثرة الذكر لربه سبحانه وتعالى. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. فكلما عظم نصيب الحاج في حجه من الذكر لله عز وجل عظم أجر حجه وعظم ثوابه عليه بحسب حظه من الذكر لله سبحانه وتعالى في الحج. ومما ينبه عليه هنا أن الأشواط التي في السعي ليس هناك أدعية مخصصة لكل شوط أو أذكار مخصصة لكل شوط كما يوجد في بعض المناسك أو الكتيبات التي بأيدي بعض الحجاج والمعتمرين، فيها أن الشوط الأول له كذا والشوط الثاني له كذا والثالث له كذا، هذا ليس له أصل، ليس له أصل، وإنما المشروع هو الإكثار من ذكر الله والإكثار من الدعاء، وأيضا إن تيسر قراءة شيء من القرآن فهذا من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. المهم أن يعمر أو تعمر أشواط الطواف بالذكر والدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر
صيد عندك. وإنها أو وإنما
وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها
والثانية نعم،
وإنها لن تحل لأحد
عندك وإنها
نعم
هكذا الصواب، يعني في بعض النسخ ومنها نسختي وإنما لن تحل لأحد، الصواب وإنها كما في مصدر التخريج الصحيحين البخاري ومسلم، وإنها لن تحل لأحد بعدي. نعم.
وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في حرمة مكة، ثم أتبعه بحديث آخر في حرمة المدينة. وقد جرت عادة أهل العلم في كتب الأحكام وأيضا في كتب أحاديث الأحكام وكذلك أيضا في كتب المناسك، جرت عادتهم يذكرون عقب ذكر الحج وأعماله وأحكامه يتبعون ذلك ببيان حرمة مكة ثم بيان حرمة المدينة، وذلك أن الحاج سيدخل مكة وهي بلد حرام، فيجب عليه قبل الدخول أن يتعلم ما يتعلق بحرمة مكة والأحكام التي تتعلق بهذه الحرمة في ضوء ما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا كثير من الحجاج أو غالبهم إذا حج إما قبل الزيارة يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد الحج، فناسب أيضا أن ينبه على ما يتعلق أيضا بحرمة المدينة. ولهذا جرت العادة في هذه الكتب أن يذكر بعد الكلام على أحكام الحج أولا ما يتعلق بحرمة مكة ثم ما يتعلق بحرمة المدينة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة، وهذا في السنة الثامنة من الهجرة وكان في شهر رمضان، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل. إن الله حبس عن مكة الفيل، حبسه أي عن الانبعاث، وحسر الفيل فلم يستطع أن يتقدم إلى مكة. وهذا إشارة إلى قصة الحبشة الذين جاءوا ومعهم فيل إلى مكة لغزو مكة وهدم الكعبة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى تمام السورة. فهؤلاء يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل. كانوا أرادوا غزو مكة وأرادوا هدم الكعبة، فحبس الله سبحانه وتعالى الفيل الضخم الذي معهم، فلم يستطع أن يتقدم، ثم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال: وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. سلطهم بالنصر والتمكين، ودخلها المسلمون في عام الفتح، فتح مكة، 10,000 مقاتل مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن دخول النبي عليه الصلاة والسلام دخول لتطهير مكة، فسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، هي محرمة من أول الزمان، ولم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وإنما أحلت لي ساعة من النهار، أي وقتا من النهار، وقتا من النهار، وكان ذلك من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجعت إلى حرمتها بعد تلك الساعة. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي، وإنها لن تحل لأحد بعدي. قال: فلا ينفر صيدها. وهذه أحكام مهمة ينبغي أن يتعلمها كل داخل مكة. لا ينفر صيدها، الصيد أيا كان في مكة لا ينفر، من الطير أو غيرها لا ينفر، ومعنى لا ينفر أي لا يزعج من مكانه ولا يطرد من مكانه، سواء أراد بتنفيره أن يخرجه حدود خارج الحرم ليصطاده خارج الحرم، أو لم يرد ذلك، فلا يحل لأحد أن ينفر صيدها. قال: ولا يختل شوكها. ولا يختل شوكها، لا يختل أي لا يقطع، لا يختل شوكها أي لا يقطع، والمراد بالشوك أي الشجر، المراد بالشوك أي الشجر، ذو الشجر الذي فيه شوك، المراد الشجر ذو الشوك أو الشوك نفسه، أو الشوك نفسه، يعني يحتمل هذا وهذا. وخص بالذكر الشجر الذي له شوك لبيان عموم الحكم، لبيان عموم الحكم فيما يؤذي وفيما لا يؤذي، فيما يؤذي من الشجر وما لا يؤذي، فلا يقطع شيء منها. يعني لا يقول قائل هذا الشجر يؤذي، الشجر الذي فيه شوك يؤذي، ولهذا خص حتى ينبه على ما سواه مما هو ليس فيه شيء يؤذي للإنسان. يعني إذا كان الذي يؤذي لا يقطع فمن باب أولى الذي لا يؤذي أن لا يقطع. قال لا يقطع، لا يختلى شوكها أي لا يقطع، نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الساقطة اللقطة، الساقطة اللقطة وهو المال الذي فقده صاحبه ولا يدرى من صاحبه. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والمنشد المعرف، وتنفرد الساقطة في مكة، اللقطة في مكة، أنها تعرف من يأخذها، يعرفها على مدى العمر، على مدى العمر إذا أخذها يحفظها ويعرف بها، وخاصة في الأوقات التي يأتي فيها الزوار أو الحجاج يعرف بها، حتى لأن من فقدها قد يرجع إلى بلده ثم لا يتيسر له المجيء إلا بعد 30 سنة مثلا، فيبحث عنها مثلا، فتعرف على مدى الزمان، أو يتركها في مكانها، إما أن يأخذها بهذه الأمانة وهذا التحمل للتعريف المستمر ولا يملكها، ولا يملكها، وإنما يأخذها ليحفظها لصاحبها. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما الدية، خير النظرين، إما الدية أو قتل القاتل، أو قتل القاتل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني هذا النوع من الشجر لحاجتهم الشديدة إليه كما سيأتي البيان، إلا الإذخر. والإذخر نبات معروف له رائحة زكية طيبة. قال فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، لأن نحتاج إليه حاجة شديدة في القبور، لأن يسد بالإذخر خلل اللبن قبل أن يهال التراب، ما يوضع اللبن يضعون الإذخر حتى يسد الخلل والفراغات. وبيوتنا يحتاجونه قديما في الأسقف، لأن أول ما يضعون فوق السقف الأخشاب، ثم يضعون فوق الأخشاب الإذخر، ثم فوق الإذخر الطين، يضعون الطين، هكذا كانوا يعملون الأسقف، فكانوا يحتاجون الأذخر للبيوت حتى يصنعوا أسقفا لبيوت، فيحتاجونه لذلك. قال في قبورنا وبيوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، استثنى عليه الصلاة والسلام، فهذا يجوز قطعه، هذا يجوز قطعه للحاجة إليه. أيضا يستثنى من النبات، استثنى من ذلك ما أنبته الآدمي، قام بإنباته الآدمي في حوشه أو أمام بيته، فهذا ملك للآدمي ينسب إليه، لكن المنهي عنه ماذا؟ شجر مكة الذي ينسب إلى مكة، شوكها، شجرها، لكن هذا ما هذا ينسب إلى صاحبه، شجرة فلان يقال هو المالك لها، فهذه إن أراد قطعها له ذلك، لأنه هو الذي قام بإنباتها أو زرعها، وإن أراد قطعها فله ذلك، فلا يتناولها الحكم، نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
وهذا الحديث أورده لبيان حرمة المدينة، الحديث الذي قبله في حرمة مكة وهذا في حرمة المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. اجتمع في هذا الحديث ذكر الحرمة، حرمة المدينة، وأيضا تحديد المدينة، حدود المدينة، ولا سيما من جهتي الجنوب والشمال، من جهتي الجنوب والشمال. قال: ما بين عير، هذا من جهة الجنوب، هذا من جهة الجنوب، وعير جبل قريب من ذي الحليفة، جبل مستطيل قريب من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. ما بين عير إلى ثور، وثور شمال المدينة، جبل خلف أحد، شمال جبل أحد، وهو جبل مدور صغير خلف الجبل. فهذا حدود المدينة من الجهتين، الجهة الجنوبية والجهة الشمالية، والجهة الشمالية. أما حدودها من الشرق والغرب فهذا جاء في حديث آخر: حدت باللابتين الحرتين، اللابتين الحرتين. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، يعني حرتيها، ما بين لابتي المدينة أي حرتيها. فهذه حدود المدينة من الجنوب والشمال عير وثور، ومن الشرق والغرب اللابتين أي الحرتين. وفائدة معرفة الحاج فيما يتعلق بمكة بالحرمة، حرمة مكة، وأيضا فائدة الزائر للمدينة بحرمة المدينة، حتى ينتبه ويعرف الأحكام التي تتعلق بحرمة البلد، فلا يقع في شيء من المخالفة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، أي دعا لها بالبركة. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لمكة أو لأهل مكة، بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. فدعا عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أن يبارك لهم في الصاع والمد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ومن سكن المدينة يعرف ذلك، ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها، وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم، يعني لما يكون عرف المرء حرمة مكة وأنه لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها وأن لها حرمة، قد يظن الإنسان أن حتى هذه الأشياء المؤذية لها حرمة إذا كانت في مكة. فجاء هذا البيان في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب. والمقصود بالدواب ما يدب على الأرض من طير أو غيره، من طير أو غيره. خمس من الدواب كلهن فاسق، كلهن فاسق. وهذا علة ما سيأتي وهو القتل، قتلها في الحل والحرم كونها فاسقة، وفسقها خروجها عن طبيعة الحيوانات الأخرى بالتعدي والأذى. فكل منها الآتي ذكرها تعتدي وتؤذي، وكل واحدة لها نوع من الأذى تعرف به. يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم، وأيضا للمحلين والمحرمين، للمحلين والمحرمين، يعني المحرم في داخل مكة له أن يقتل هذه الفواسق، إذا رأى عقربا مثلا أو نحو ذلك له أن يقتلها، دفعا لماذا؟ دفعا لسرها وأذاها. قال الغراب، وقالوا في نوع إفساده أنه يفسد الثمار، أنه يفسد الثمار. والحدأة قالوا في نوع أذاها وإفسادها أنها تخطف الحلي والملابس ونحو ذلك. والعقرب تلدغ وهي من ذوات السموم وأذاها عظيم إذا لدغت. والفأرة تثقب وتفسد وتخرب في البيوت. والكلب يعتدي على الناس، الكلب العقور، كلب العقور يعتدي على الناس. العقور من العقر وهو العض والجرح، فما كان من الكلاب هذه صفته يقتل لدرء مفسدته وشره وأذاه. والذكر لهذه الخمسة ليس للحصر لها، وإنما فيه التنبيه على ما شابهها أو كان أشد منها، ما شابهها في الأذى أو كان أشد منها في الأذى. نعم.
قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.
قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيها من النعم. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي واجب، هذا الهدي واجب. كما قال الشيخ: تقدم ما يجب من الهدي، هذا الذي هو هدي التمتع هذا واجب، وكذلك الهدي أو الدم الذي وجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. فتقدم ما يجب من الهدي. وما سواه سنة، وما سواه أي من الهدي، ما سواه سنة. الواجب في الهدي ما هو؟ شاة أو بدنة، الواجب شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ما زاد على ذلك فهو ماذا؟ ما زاد على الواجب فهو سنة. يعني لو أن شخصا بدل أن يذبح شاة واحدة ذبح عشر أرادها لفقراء الحرم، هذا ماذا يكون؟ واحدة منها هي الواجبة عليه والباقي سنة يثاب عليها. وذكر العلماء أن يستحب، يعني من ذهب إلى مكة بحج أو حتى عمرة، أن يهدي يذبح هذا شيء مستحب ليس بواجب. الواجب على من جمع بين الحج والعمرة قارنا أو متمتعا، هذا واجب عليه. وكذلك من وجب عليه بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. وما سوى ذلك فهو سنة، وما سوى ذلك فهو سنة. قال: وكذلك الأضحية والعقيقة. كذلك الأضحية والعقيقة، هذا معطوف على ما قبله وهو قوله: وما سواه سنة، أي وكذلك الأضحية والعقيقة سنة، كذلك الأضحية والعقيقة سنة. والأضحية ما يذبح، ما يذبحه عموم الناس في بلدانهم يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق الثلاثة، أو أيام التشريق الثلاثة، لأن الحجاج في مكة يذبحون الهدايا، والمسلمون في عموم البلدان يذبحون ماذا؟ الضحايا، يذبحون الضحايا. هذه الأضحية سنة مؤكدة، هذه الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، ويتجزئ الرجل عنه وعن أهل بيته، ذبيحة واحدة تجزئ عنه وعن أهل بيته إن كان قادرا عليها. وكذلك العقيقة، وسيأتي الكلام عنها، وهي أيضا سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة. إذن قول الشيخ وما سواها، يعني ما سواها مما تقدم بيان أنه واجب، ما سواها فهو سنة، ومن ذلك الذي هو سنة الأضحية والعقيقة، فكل من الأضحية والعقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة.
يقول: ولا يجزئ فيها، ولا يجزئ فيها أي الهدي والأضحية والعقيقة، هذه كلها، وكذلك دم الجبران، لا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، ما تم له يعني أكمل نصف سنة، الجذع من الضأن، والثني من الإبل والبقر والمعز، الجذع من الضأن والثني من الإبل والبقر والمعز. وهذا جاء فيه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. استثنى ماذا؟ الضأن فقط. إن تعسر عليكم فذبحوا جذعة من الضأن. الجذع من الضأن هو ما تم له نصف سنة، والمسنة وهو الثني من الإبل ما له 5 سنوات، يعني أكمل 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، ولا من الضأن إلا الجذع. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه 5.
ثم أورد هذا الحديث لما فيه من بيان العيوب التي إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي، فمن أراد أن يضحي ينتبه لسلامتها من العيوب. أولا ينتبه كما تقدم إلى ماذا؟ إلى السن، ينتبه إلى السن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد، قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فأولا ينظر إلى السن، ثم ينظر السلامة من هذه العيوب، السلامة من هذه العيوب. قال: 4 لا تجوز في الأضاحي، قال عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، العورة يعني الفاقدة لإحدى العينين، لا تبصر إلا بعين واحدة، وإذا كانت البهيمة على هذه الصفة فإن هذا يضعف حالها في الغذاء، لأن ما ترى العشب مثل ما ترى المبصرة بالعينين، فيضعف أكلها، يضعف أكلها ويقل، فيتسبب في ضعفها. العوراء البين عورها، بين عورها. وإذا كانت تجزئ العوراء فمن باب أولى العمياء التي لا تبصر أصلا. والمريضة البين مرضها، البين مرضها، إذا وضح فيها المرض وصار بينا ظاهرا فيها فإنها لا تجزئ في الأضحية. وكذلك العرجاء البين ضلعها التي فيها عرج وعرجها بين واضح أيضا هذه لا تجزئ. ومما يعني ذكر في تعليل كونها لا تجزئ لأنها ما تنشط مثل سليمات القوائم في حركتها وتتبعها لأماكن العشب والأكل فتكون ضعيفة. العرجاء البين عرجها. قال والكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة التي لا تنقي، وأشار إلى تخريجه من الكتب الخمسة المسند والسنن الأربعة. ولفظه فيها السنن والمسند وفي غيرها من المصادر ليس فيها والكبيرة، ليس فيها والكبيرة، فيها إما والكثيرة أو والعجفة، ولعل هذه تصحفت من والكثيرة، يعني قد يكون الشيخ رحمه الله كتبها والكثيرة فتصحفت عند الطباعة بوالكبيرة، فقال صحيح رواه الخمسة. في الكتب الخمسة لا يوجد الكبيرة، الكبيرة التي لا تنقي لا يوجد في الكتب الخمسة، يوجد والكثيرة ويوجد والعجفة، وهكذا أيضا مصادر التخريج الأخرى إما والكثيرة والعجفة. وأنا أظن والله أعلم أنها تصحفت عند الطباعة من بدل والكثيرة تصحفت إلى والكبيرة، وهذا وارد في يعني فيها التصحيف. قال والكثيرة وفي بعض الروايات والعجفة التي لا تنقي، لا تنقي أي لا مخ في عظمها من هزالها وضعفها بسبب يعني هرمها وكبرها، بسبب هرمها وكبرها. نعم.
قال رحمه الله وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها.
قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، كاملة الصفات يعني يحرص الذي يشتري الهدي أو يشتري الأضحية أو يشتري العقيقة يحرص أيضا أن تكون كاملة الصفات. ضحى بكبشين، ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، يعني يحرص الإنسان أن تكون كاملة الصفات، كاملة الصفات، ولا يكون فيها عيب، يحرص على ذلك حتى لو كان العيب لا يؤثر على الإجزاء، لكن يحرص على أن يكمل أضحيته. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهو أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها، كلما كانت أكمل، كما قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يدخل في التعظيم للشعائر هذا المعنى. ولهذا يؤثر عن ابن عباس في معنى الآية قال استعظامها واستحسانها واستثمانها، أي الهدي أو الأضحية أو نحو ذلك، يعتني الإنسان بالسمين الطيب كامل الصفات، فهذا أعظم في الأجر وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وقال جابر رضي الله عنه نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
نعم. ثم أورد هذا الحديث وفيه أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، اشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة. ولهذا أفضل الهدي أفضله أن يذبح الإنسان وحده بدنة، ثم بعده أن يذبح وحده بقرة، ثم أن يذبح شاة، ثم أن يشترك في سبع بدنة، ثم أن يشترك في سبع بقرة، على هذا الترتيب. فاشتراك سبعة في بدنة واشتراك سبعة في بقرة هذا يجزئ، هذا يجزئ. قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم.
قال رحمه الله وتسن العقيقة في حق الأب.
قال وتسن العقيقة في حق الأب، قال وتسن يعني يؤكد على المعنى السابق لأنه قال وما سواه سنة وكذلك الأضحية، الأضحية والعقيقة أي أنها سنة، وهنا يقول وتسن العقيقة، تسن العقيقة، العقيقة سنة مؤكدة، العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، ولهذا العقيقة من حق الولد على والده، حق الولد على والده شكرا لله عز وجل على ما وهب من هذا الولد، على ما وهب من هذا الولد، فيذبح العقيقة شكرا لله، ولهذا العقيقة هي تذبح شكرا لله على هذه الهبة العظيمة والعطية من الله سبحانه وتعالى. قال تسن العقيقة في حق الأب، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين، وفعل ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه.
نعم، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا لفظ حديث في المسند، هذا لفظ حديث في المسند، قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، وعن الجارية شاه. نعم.
قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى، صحيح رواه الخمسة.
ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم السابع، وقوله مرتهن بعقيقته هذا فيه تأكدها على والده، على والده الغلام أن يبادر، أن يبادر إليها، وأولى ما يكون أن تذبح في السابع كما قال عليه الصلاة والسلام تذبح عند يوم سابع، عند يوم سابع، إن أخرها عن هذا اليوم أو لم يتمكن من ذبحها في السابع ذبحها في أي وقت، ذبحها بعد السابع في أي وقت، لكن أولى ما يكون أن تذبح في السابع، أولى ما يكون أن تذبح في السابع. قال تذبح عند يوم السابع ويحلق، ويحلق هذا خاص بالذكر، أما الأنثى لا يحلق رأسها، أما الأنثى لا يحلق رأسها، هذا خاص، حكم خاص بالذكر. ويسمى، ويسمى أي في سابعه، وإن بادر أيضا بالتسمية فهذا له أصل، إن بادر بالتسمية في أول ما يولد أيضا له أصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق.
يأكل من المذكورات يعني الهدي والأضحية والعقيقة، يأكل من المذكورات أي الهدي والأضحية والعقيقة، أما ما سبق الذي هو دم الجبران سواء في بسبب ترك واجب أو بسبب فعل محظور هذه لا يأكل منها شيء، هذه كلها للفقراء، هذه كلها للفقراء. أما هذه المذكورات الهدي والأضحية والعقيقة فهذه يأكل منها ويهدي ويتصدق، يأكل منها ويهدي ويتصدق، وسواء مثلا صنعها طعاما أو قدمها لحما نيئا أو صنع بعضها طعاما وبعضها يعني تصدق به لحما نيئا، المهم أن يحرص على أن يكون تكون على أقسام، قسم يهدي وقسم يتصدق به على الفقراء وقسم يطعمه هو وأهله وولده. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة.
قال: ولا يعطي الجازر، الجازر يعني من يقوم على نحرها وذبحها وتقطيعها، فلا يعطى أجرته منها، وإنما يعطى أجرته من خارجها، يعطى شيئا من خارج هذه الهدايا أو الضحايا أو العقيقة، يعطى من خارجها لا يعطى شيئا منها. قال: ولا يعطى الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة، يعني يتفق معه على أجرة، يتفق معه على أجرة ويعطيه أجرته، وإذا انتهى يهديها الجلد أو يهديها شيء منها، أو إذا رأى أن فقير تصدق عليه بشيء منها، لكن لا يقول مثلا تذبحها لي ولك يد منها، مثلا أجرتك يد تأخذها معك، هذا ما يجوز. لكن إذا قال تذبحها لي بمثلا 40 ريال، ولما انتهى أعطاه 40 ريال ورأى أنه محتاج وأعطاه يد، قال هذه لك خذها معك، يجوز، لكن لا تجعل ماذا؟ أجرة. لا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة، بل يعطيه هدية أو صدقة. وهذا جاء فيه الحديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا تصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا، قال نحن نعطيه من عندنا، فلا يعطى الجازر أجرته منها، أي من هذه الضحايا أو الهدايا التي باشر ذبحها أو نحرها. بهذا يكون أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكتاب الحج، وأيضا بعض التوابع التي ذكرها بعده، وبهذا يكون انتهى ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالمعاملات، وهذا القسم الثاني من الكتاب، لأن الكتاب قسمين: القسم الأول العبادات والقسم الثاني في المعاملات. فالآن انتهى يعني ما يتعلق بالعبادات وانتقل لما يتعلق بالمعاملات. وبمناسبة أن الآن نستقبل اختبارات واستعداد لها، أحب أن أنبه إلى أن الدرس يتوقف توقفا ليس طويلا إلى بداية الفصل القادم، يوافق يوم 12 من الشهر القادم، يوم الأحد 12 من الشهر القادم، أقل من شهر يتوقف، وندخل إن شاء الله في ذاك الوقت في كتاب البيوع بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم آمنا في اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كلهم حافظا ونصيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وشروط السعي النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وشروط السعي النية. النية شرط في كل عمل، في كل عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ويراد بالنية عند الفقهاء ما تتميز به الأعمال، ما يتميز به فرض عن فرض أو فرض عن نفل. الذي يميز ذلك النية. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال رحمه الله: وتكميل السبعة.
وتكميل السبعة إلى أشواط، لأن السعي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. تبدأ الأشواط السبعة بالصفا وتنتهي بالمروة. فمن شروط السعي تكميل السبعة، أي أن يأتي بالأشواط السبعة كاملة. جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فأتى صلى الله عليه وسلم الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. الحاصل أن السعي 7 أشواط لا بد أن تكمل. نعم.
قال رحمه الله: والابتداء من الصفا.
قال: والابتداء من الصفا مر معنا في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا وتلا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. فالابتداء من الصفا، ولو أن شخصا بدأ السعي من المروة فإن الشوط الذي بدأه من المروة لا يحتسب ولا يعد شوطا، وإنما يعد من السعي ما كان من مبتدئه الذي هو الصفا، أن يبدأ بها كما بدأ الله عز وجل بها. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
قال: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لأن هذا مقصود الحج وجميع أعماله. مقصود الحج هو إقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله سبحانه، لأن مقصود هذا مقصود الحج إقامة ذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي أن هذا هو مقصود أعمال الحج، أن من أجل أن تقام أو أن يقام ذكر الله عز وجل. ولهذا يستحب للحاج أن يعنى بعمارة حجه بكثرة الذكر لربه سبحانه وتعالى. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. فكلما عظم نصيب الحاج في حجه من الذكر لله عز وجل عظم أجر حجه وعظم ثوابه عليه بحسب حظه من الذكر لله سبحانه وتعالى في الحج. ومما ينبه عليه هنا أن الأشواط التي في السعي ليس هناك أدعية مخصصة لكل شوط أو أذكار مخصصة لكل شوط كما يوجد في بعض المناسك أو الكتيبات التي بأيدي بعض الحجاج والمعتمرين، فيها أن الشوط الأول له كذا والشوط الثاني له كذا والثالث له كذا. هذا ليس له أصل، ليس له أصل، وإنما المشروع هو الإكثار من ذكر الله والإكثار من الدعاء، وأيضا إن تيسر قراءة شيء من القرآن فهذا من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. المهم أن يعمر أو تعمر أشواط الطواف بالذكر والدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر
صيد عندك وإنها أو وإنما
وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها
لن والثانية نعم
وإنها لن تحل لأحد
عندك وإنها
نعم
نعم هكذا الصواب يعني في بعض النسخ ومنها نسختي وإنما وإنما لن تحل لأحد الصواب وإنها كما في مصدر التخريج الصحيحين البخاري ومسلم وإنها لن تحل لأحد بعدي نعم
وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينثر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر متفق عليه.
نعم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في حرمة مكة ثم أتبعه بحديث آخر في حرمة المدينة. وقد جرت عادة أهل العلم في كتب الأحكام وأيضا في كتب أحاديث الأحكام وكذلك أيضا في كتب المناسك جرت عادتهم يذكرون عقب ذكر الحج وأعماله وأحكامه يتبعون ذلك ببيان حرمة مكة ثم بيان حرمة المدينة. وذلك أن الحاج سيدخل مكة وهي بلد حرام فيجب عليه قبل الدخول أن يتعلم ما يتعلق بحرمة مكة والأحكام التي تتعلق بهذه الحرمة في ضوء ما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا كثير من الحجاج أو غالبهم إذا حج إما قبل الزيارة يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد الحج، فناسب أيضا أن ينبه على ما يتعلق أيضا بحرمة المدينة. ولهذا جرت العادة في هذه الكتب أن يذكر بعد الكلام على أحكام الحج أولا ما يتعلق بحرمة مكة ثم ما يتعلق بحرمة المدينة. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة وهذا في السنة الثامنة من الهجرة وكان في شهر رمضان قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل. إن الله حبس عن مكة الفيل، حبسه أي عن الانبعاث، وحسر الفيل فلم يستطع أن يتقدم إلى مكة. وهذا إشارة إلى قصة الحبشة الذين جاءوا ومعهم فيل إلى مكة لغزو مكة وهدم الكعبة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى تمام السورة. فهؤلاء يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل، كانوا أرادوا غزو مكة وأرادوا هدم الكعبة فحبس الله سبحانه وتعالى الفيل الضخم الذي معهم فلم يستطع أن يتقدم، ثم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، سلطهم بالنصر والتمكين ودخلها المسلمون في عام الفتح فتح مكة 10,000 مقاتل مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لأن دخول النبي عليه الصلاة والسلام دخول لتطهير مكة، دخول لتطهير مكة، فسلطها سلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، هي محرمة من أول الزمان ولم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وإنما أحلت لي ساعة من النهار، أي وقتا من النهار، وقتا من النهار، وكان ذلك من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجعت إلى حرمتها بعد تلك الساعة. قال وإنها لن تحل لأحد بعدي، وإنها لن تحل لأحد بعدي. قال فلا ينفر صيدها، وهذه أحكام مهمة ينبغي أن يتعلمها كل داخل مكة، لا ينفر صيدها. الصيد أيا كان في مكة لا ينفر، من الطير أو غيرها لا ينفر، ومعنى لا ينفر أي لا يزعج عن من مكانه ولا يطرد من مكانه، سواء أراد بتنفيره أن يخرجه حدود خارج الحرم ليصطاده خارج الحرم أو لم يرد ذلك، فلا يحل لأحد أن ينفر صيدها. قال ولا يختل شوكها، ولا يختل شوكها، لا يختل أي لا يقطع، لا يختل شوكها أي لا يقطع، والمراد بالشوك أي الشجر، المراد بالشوك أي الشجر، ذو الشجر الذي فيه شوك، المراد الشجر ذو الشوك أو الشوك نفسه، أو الشوك نفسه، يعني يحتمل هذا وهذا. وخص بالذكر الشجر الذي له شوك لبيان عموم الحكم، لبيان عموم الحكم فيما يؤذي وفيما لا يؤذي، فيما يؤذي من الشجر وما لا يؤذي، فلا يقطع شيء منها، يعني لا يقول قائل هذا الشجر يؤذي، الشجر الذي فيه شوك يؤذي، ولهذا خص حتى ينبه على ما سواه مما هو ليس فيه شيء يؤذي للإنسان، يعني إذا كان الذي يؤذي لا يقطع فمن باب أولى الذي لا يؤذي أن لا يقطع. قال لا يقطع، لا يختلى شوكها أي لا يقطع، نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، الساقطة اللقطة، الساقطة اللقطة وهو المال الذي فقده صاحبه ولا يدرى من صاحبه. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والمنشد المعرف، وتنفرد الساقطة في مكة، اللقطة في مكة أنها تعرف، من يأخذها يعرفها على مدى العمر، على مدى العمر إذا أخذها يحفظها ويعرف بها، وخاصة في الأوقات التي يأتي فيها الزوار أو الحجاج يعرف بها، حتى لأن من فقدها قد يرجع إلى بلده ثم لا يتيسر له المجيء إلا بعد 30 سنة مثلا، فيبحث عنها مثلا، فتعرف على مدى الزمان، أو يتركها في مكانها، إما أن يأخذها بهذه الأمانة وهذا التحمل للتعريف المستمر ولا يملكها، ولا يملكها، وإنما يأخذها ليحفظها لصاحبها. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما الدية، خير النظرين إما الدية أو قتل القاتل، أو قتل القاتل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني هذا النوع من الشجر لحاجتهم الشديدة إليه كما سيأتي البيان، إلا الإذخر، والإبخر نبات معروف له رائحة زكية طيبة. قال فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، لأن نحتاج إليه حاجة شديدة في القبور، لأن يسد بالإبخر خلل اللبن قبل أن يهال التراب، ما يوضع اللبن يضعون الإبخر حتى يسد الخلل والفراغات. وبيوتنا يحتاجونه قديما في الأسقف، لأن أول ما يضعون فوق السقف الأخشاب، ثم يضعون فوق الأخشاب الإذخر، ثم فوق الإذخر الطين، يضعون الطين، هكذا كانوا يعملون الأسقف. فكانوا يحتاجون الإذخر للبيوت حتى يصنعوا أسقفا لبيوت، فيحتاجونه لذلك. قال في قبورنا وبيوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، استثناه عليه الصلاة والسلام، فهذا يجوز قطعه، هذا يجوز قطعه للحاجة إليه. أيضا يستثنى من النبات، يستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي، قام بإنباته الآدمي في حوشه أو أمام بيته، فهذا ملك للآدمي ينسب إليه، لكن المنهي عنه ماذا؟ شجر مكة الذي ينسب إلى مكة شوكها شجرها، لكن هذا ما هذا ينسب إلى صاحبها، شجرة فلان يقال هو المالك لها، فهذه إن أراد قطعها له ذلك، لأنه هو الذي قام بإنباتها أو زرعها، وإن أراد قطعها فله ذلك، فلا يتناولها الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم.
وهذا الحديث أورده لبيان حرمة المدينة، الحديث الذي قبله في حرمة مكة، وهذا في حرمة المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. اجتمع في هذا الحديث ذكر الحرمة، حرمة المدينة، وأيضا تحديد المدينة، حدود المدينة، ولا سيما من جهتي الجنوب والشمال، من جهتي الجنوب والشمال. قال ما بين عير، هذا من جهة الجنوب، هذا من جهة الجنوب، وعير جبل قريب من ذي الحليفة، جبل مستطيل قريب من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. ما بين عير إلى ثور، وثور شمال المدينة، جبل خلف أحد، شمال جبل أحد، وهو جبل مدور صغير خلف الجبل، فهذا حدود المدينة من الجهتين، الجهة الجنوبية والجهة الشمالية، والجهة الشمالية. أما حدودها من الشرق والغرب فهذا جاء في حديث آخر، حدت باللابتين الحرتين، اللابتين الحرتين، قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، يعني حرتيها، ما بين لابتي المدينة أي حرتيها. فهذه حدود المدينة من الجنوب والشمال عير وثور، ومن الشرق والغرب اللابتين أي الحرتين. وفائدة معرفة الحاج فيما يتعلق بمكة بالحرمة، حرمة مكة، وأيضا فائدة الزائر للمدينة بحرمة المدينة، حتى ينتبه ويعرف الأحكام التي تتعلق بحرمة البلد، فلا يقع في شيء من المخالفة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، أي دعا لها بالبركة، قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لمكة أو لأهل مكة، بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، فدعا عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أن يبارك لهم في الصاع والمد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ومن سكن المدينة يعرف ذلك، ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها، وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم، يعني لما يكون عرف المرء حرمة مكة وأنه لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها وأن لها حرمة، قد يظن الإنسان أن حتى هذه الأشياء المؤذية لها حرمة إذا كانت في مكة، فجاء هذا البيان في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب. والمقصود بالدواب ما يدب على الأرض من طير أو غيره، من طير أو غيره. خمس من الدواب كلهن فاسق، كلهن فاسق، وهذا علة ما سيأتي وهو القتل، قتلها في الحل والحرم كونها فاسقة، وفسقها خروجها عن طبيعة الحيوانات الأخرى بالتعدي والأذى، فكل منها الآتي ذكرها تعتدي وتؤذي، وكل واحدة لها نوع من الأذى تعرف به. يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم، وأيضا للمحلين والمحرمين، للمحلين والمحرمين، يعني المحرم في داخل مكة له أن يقتل هذه الفواسق، إذا رأى عقربا مثلا أو نحو ذلك له أن يقتلها، دفعا لماذا؟ دفعا لشرها وأذاها. قال: الغراب، وقالوا في نوع إفساده أنه يفسد الثمار، أنه يفسد الثمار. والحدأة قالوا في نوع أذاها وإفسادها أنها تخطف الحلي والملابس ونحو ذلك. والعقرب تلدغ وهي من ذوات السموم وأذاها عظيم إذا لدغت. والفأرة تثقب وتفسد وتخرب في البيوت. والكلب يعتدي على الناس، الكلب العقور، كلب العقور يعتدي على الناس. العقور من العقر وهو العض والجرح، فما كان من الكلاب هذه صفته يقتل لدرء مفسدته وشره وأداه. والذكر لهذه الخمسة ليس للحصر لها، وإنما فيه التنبيه على ما شابهها أو كان أشد منها، ما شابهها في الأذى أو كان أشد منها في الأذى. نعم.
قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.
قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيها من النعم، قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي واجب، هذا الهدي واجب، كما قال الشيخ: تقدم ما يجب من الهدي. هذا الذي هو هدي التمتع هذا واجب، وكذلك الهدي أو الدم الذي وجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج، فتقدم ما يجب من الهدي. وما سواه سنة، وما سواه أي من الهدي، ما سواه سنة. الواجب في الهدي ما هو؟ شاة أو بدنة؟ الواجب شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ما زاد على ذلك فهو ماذا؟ ما زاد على الواجب فهو سنة. يعني لو أن شخصا بدل أن يذبح شاة واحدة ذبح 10 أرادها لفقراء الحرم، هذا ماذا يكون؟ واحدة منها هي الواجبة عليه والباقي سنة يثاب عليها. وذكر العلماء أن يستحب يعني من ذهب إلى مكة بحج أو حتى عمرة أن يهدي يذبح هذا شيء مستحب ليس بواجب. الواجب على من جمع بين الحج والعمرة قارنا أو متمتعا، هذا واجب عليه. وكذلك من وجب عليه بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج، وما سوى ذلك فهو سنة، وما سوى ذلك فهو سنة. قال وكذلك الأضحية والعقيقة، كذلك الأضحية والعقيقة، هذا معطوف على ما قبله وهو قوله وما سواه سنة، أي وكذلك الأضحية والعقيقة سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة سنة. والأضحية ما يذبح، ما يذبحه عموم الناس في بلدانهم يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق الثلاثة، أو أيام التشريق الثلاثة، لأن الحجاج في مكة يذبحون الهدايا، والمسلمون في عموم البلدان يذبحون ماذا؟ الضحايا، يذبحون الضحايا. وهذه الأضحية سنة مؤكدة، هذه الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، ويتجزئ الرجل عنه وعن أهل بيته، ذبيحة واحدة تجزئ عنه وعن أهل بيته إن كان قادرا عليها. وكذلك العقيقة، وسيأتي الكلام عنها، وهي أيضا سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة. إذن قول الشيخ وما سواها، يعني ما سواها مما تقدم بيان أنه واجب، ما سواها فهو سنة، ومن ذلك الذي هو سنة الأضحية والعقيقة، فكل من الأضحية والعقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم.
قال رحمه الله ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة.
يقول ولا يجزئ فيها، ولا يجزئ فيها أي الهدي والأضحية والعقيقة هذه كلها، وكذلك دم الجبران، لا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، ما تم له يعني أكمل نصف سنة، الجذع من الضأن والثني من الإبل والبقر والمعز، الجذع من الضأن والثني من الإبل والبقر والمعز. وهذا جاء فيه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا تذبح إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، استثنى ماذا؟ الضأن فقط، إن تعسر عليكم فذبحوا جذعة من الضأن. الجذع من الضأن هو ما تم له نصف سنة، والمسنة وهو الثني من الإبل ما له 5 سنوات يعني أكمل 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. قال النووي رحمه الله وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، ولا من الضأن إلا الجذع. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه الخمسة.
ثم أورد هذا الحديث لما فيه من بيان العيوب التي إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي، فمن أراد أن يضحي ينتبه لسلامتها من العيوب. أولا ينتبه كما تقدم إلى ماذا؟ إلى السن، ينتبه إلى السن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد، قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظن. فأولا ينظر إلى السن، ثم ينظر السلامة من هذه العيوب، السلامة من هذه العيوب. قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها. العورة يعني الفاقدة لإحدى العينين، لا تبصر إلا بعين واحدة، وإذا كانت البهيمة على هذه الصفة فإن هذا يضعف حالها في الغذاء، لأن ما ترى العشب مثل ما ترى المبصرة بالعينين، فيضعف أكلها، يضعف أكلها ويقل، فيتسبب في ضعفها. العوراء البين عورها، بين عورها. وإذا كانت تجزئ العوراء فمن باب أولى العمياء التي لا تبصر أصلا. والمريضة البين مرضها، البين مرضها، إذا وضح فيها المرض وصار بينا ظاهرا فيها فإنها لا تجزئ في الأضحية. وكذلك العرجاء البين ضلعها، التي فيها عرج وعرجها بين واضح، أيضا هذه لا تجزئ. ومما يعني ذكر في تعليل كونها لا تجزئ لأنها ما تنشط مثل سليمات القوائم في حركتها وتتبعها لأماكن العشب والأكل، فتكون ضعيفة، فتكون ضعيفة. العرجاء البين عرجها. قال: والكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة التي لا تنقي، وأشار إلى تخريجه من الكتب الخمسة المسند والسنن الأربعة. ولفظه فيها السنن والمسند وفي غيرها من المصادر ليس فيها والكبيرة، ليس فيها والكبيرة، فيها إما والكثيرة أو العجفة، ولعل هذه تصحفت من والكثيرة، يعني قد يكون الشيخ رحمه الله كتبها والكثيرة فتصحفت عند الطباعة بوالكبيرة، فقال صحيح رواه الخمسة. في الكتب الخمسة لا يوجد الكبيرة، الكبيرة التي لا تنقي لا يوجد في الكتب الخمسة، يوجد والكثيرة ويوجد والعجفة، وهكذا أيضا مصادر التخريج الأخرى، إما والكثيرة والعجفة. وأنا أظن والله أعلم أنها تصحفت عند الطباعة من بدل والكثيرة تصحفت إلى والكبيرة، وهذا وارد في يعني فيها التصحيف. قال: والكثيرة، وفي بعض الروايات والعجفة، التي لا تنقي، لا تنقي أي لا مخ في عظمها من هزالها وضعفها بسبب يعني هرمها وكبرها، بسبب هرمها وكبرها. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها.
قال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، كاملة الصفات، يعني يحرص الذي يشتري الهدي أو يشتري الأضحية أو يشتري العقيقة، يحرص أيضا أن تكون كاملة الصفات. ضحى بكبشين، ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، أقرنين، موجوئين، يعني يحرص الإنسان أن تكون كاملة الصفات، كاملة الصفات، ولا يكون فيها عيب، يحرص على ذلك حتى لو كان العيب لا يؤثر على الإجزاء، لكن يحرص على أن يكمل أضحيته. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهو أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها، كلما كانت أكمل، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يدخل في التعظيم للشعائر هذا المعنى. ولهذا يؤثر عن ابن عباس في معنى الآية، قال: استعظامها واستحسانها واستسمانها، أي الهدي أو الأضحية أو نحو ذلك، يعتني الإنسان بالسمين الطيب كامل الصفات، فهذا أعظم في الأجر وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
نعم. ثم أورد هذا الحديث، وفيه أن البدنة تجزي عن سبعة، والبقرة تجزي عن سبعة، اشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة. ولهذا أفضل الهدي، أفضله أن يذبح الإنسان وحده بدنة، ثم بعده أن يذبح وحده بقرة، ثم أن يذبح شاة، ثم أن يشترك في سبع بدنة، ثم أن يشترك في سبع بقرة، على هذا الترتيب. فاشتراك سبعة في بدنة واشتراك سبعة في بقرة هذا يجزئ، هذا يجزئ. قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. نعم.
قال رحمه الله: وتسن العقيقة في حق الأب.
قال: وتسن العقيقة في حق الأب. قال: وتسن، يعني يؤكد على المعنى السابق، لأنه قال: وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، أي أنها سنة. وهنا يقول: وتسن العقيقة. تسن العقيقة، العقيقة سنة مؤكدة، العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب. ولهذا العقيقة من حق الولد على والده، حق الولد على والده، شكرا لله عز وجل على ما وهب من هذا الولد، على ما وهب من هذا الولد، فيذبح العقيقة شكرا لله. ولهذا العقيقة هي تذبح شكرا لله على هذه الهبة العظيمة والعطية من الله سبحانه وتعالى. قال: تسن العقيقة في حق الأب، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين، وفعل ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه.
نعم. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا لفظ حديث في المسند، هذا لفظ حديث في المسند. قال عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، وعن الجارية شاه. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى، صحيح، رواه الخمسة.
ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم السابع. وقوله مرتهن بعقيقته، هذا فيه تأكدها على والده، على والد الغلام، أن يبادر، أن يبادر إليها، وأولى ما يكون أن تذبح في السابع، كما قال عليه الصلاة والسلام تذبح عند يوم سابع، عند يوم سابع. إن أخرها عن هذا اليوم أو لم يتمكن من ذبحها في 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 السابع ذبحها في أي وقت، ذبحها بعد السابع في أي وقت، لكن أولى ما يكون أن تذبح في السابع، أولى ما يكون أن تذبح في السابع. قال تذبح عند يوم السابع ويحلق. ويحلق هذا خاص بالذكر، أما الأنثى لا يحلق رأسها، أما الأنثى لا يحلق رأسها، هذا خاص، حكم خاص بالذكر. ويسمى أي في سابعه، وإن بادر أيضا بالتسمية فهذا له أصل، إن بادر بالتسمية في أول ما يولد أيضا له أصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق.
يأكل من المذكورات يعني الهدي والأضحية والعقيقة، يأكل من المذكورات أي الهدي والأضحية والعقيقة. أما ما سبق الذي هو دم الجبران سواء في بسبب ترك واجب أو بسبب فعل محظور، هذه لا يأكل منها شيء، هذه كلها للفقراء، هذه كلها للفقراء. أما هذه المذكورات الهدي والأضحية والعقيقة فهذه يأكل منها ويهدي ويتصدق، يأكل منها ويهدي ويتصدق. وسواء مثلا صنعها طعاما أو قدمها لحما نيئا أو صنع بعضها طعاما وبعضها يعني تصدق به لحما نيئا، المهم أن يحرص على أن يكون تكون على أقسام، قسم يهدي وقسم يتصدق به على الفقراء وقسم يطعمه هو وأهله وولده. نعم.
قال رحمه الله ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة.
قال ولا يعطي الجازر، الجازر يعني من يقوم على نحرها وذبحها وتقطيعها، فلا يعطى أجرته منها، وإنما يعطى أجرته من خارجها، يعطى شيئا من خارج هذه الهدايا أو الضحايا أو العقيقة، يعطى من خارجها لا يعطى شيئا منها. قال ولا يعطى الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة، يعني يتفق معه على أجرة، يتفق معه على أجرة ويعطيه أجرته، وإذا انتهى يهديها الجلد أو يهديها شيء منها، أو إذا رأى أن فقير تصدق عليه بشيء منها، لكن لا يقول مثلا تذبحها لي ولك يد منها، مثلا أجرتك يد تأخذها معك، هذا ما يجوز. لكن إذا قال تذبحها لي بمثلا 40 ريال، ولما انتهى أعطاه 40 ريال ورأى أنه محتاج وأعطاه يد، قال هذه لك خذها معك، يجوز، لكن لا تجعل ماذا؟ أجرة. لا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة، بل يعطيه هدية أو صدقة. وهذا جاء فيه الحديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا تصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، قال نحن نعطيه من عندنا. فلا يعطى الجازر أجرته منها، أي من هذه الضحايا أو الهدايا التي باشر ذبحها أو نحرها. بهذا يكون أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكتاب الحج وأيضا بعض التوابع التي ذكرها بعده، وبهذا يكون انتهى ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق العبادات ثم انتقل إلى ما يتعلق بالمعاملات، وهذا القسم الثاني من الكتاب، لأن الكتاب قسمين، القسم الأول عبادات والقسم الثاني في المعاملات. فالآن انتهى يعني ما يتعلق بالعبادات وانتقل لما يتعلق بالمعاملات. وبمناسبة أن الآن نستقبل اختبارات واستعداد لها، أحب أن أنبه إلى أن الدرس يتوقف توقفا ليس طويلا إلى بداية الفصل القادم، يوافق يوم 12 من الشهر القادم، يوم الأحد 12 من الشهر القادم، أقل من شهر يتوقف، وندخل إن شاء الله في ذاك الوقت في كتاب البيوع بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم آمنا في اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كلهم حافظا ونصيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.